الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 13 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. سأل السائل فقال: هل من تسمى بالسلفية يعتبر متحزبا؟ فأجاب الشيخ: التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به، أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. ومثل الشيخ حفظه الله بالأشاعرة الذين يتسمون بأهل السنة والجماعة وهم كذبة في هذا. التسمي بالسلفية، تقول أنا سلفي، هل هذا جائز أم أنه يعتبر من ألوان التحزب الموجودة اليوم في الساحة؟ هذا يقول أنا إخواني، والآخر يقول أنا تبليغي، والثالث يقول أنا سلفي. بعض دعاة الضلالة يحاول أن يقحم هذه التسمية مع التسميات الحزبية الأخرى كي يشعر الناس بأنها فرقة ضالة كبقية الفرق. هذا موجود، لذلك الآن تسمع بعضهم يقول لك: لا لا، دعونا من هذه التفرقات، إخواني تبليغي سلفي إلى آخره. لا، هذا تلبيس وتضليل لعباد الله. ما هي السلفية؟ هي اختصار ولفظ معبر عن معنى. ما هو هذا المعنى؟ واختصار لماذا؟ اختصار لبيان منهجك الذي تسير عليه في دينك. ما هو منهجك؟ منهج اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان. هذا هو منهجي. فبدل أن أجرد لك هذه المقالة كاملة، لما تقول لي أنت على أي منهج، أقول لك الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أقول لك أنا سلفي، اختصرت هذا كله. فهذه التسمية هي اختصار لهذا المعنى، فهي بيان لمنهج تسير عليه، بيان لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم التي تتبعها. فكأنك تقول، عندما تقول أنا سلفي، تقول أنا بريء من جميع فرق الضلال، وأنا على الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن اتبعهم بإحسان. هذا معنى أنا سلفي. فعندما تقول أنا سلفي تعبر عن هذا المعنى، وهي بنفس معنى كلمة أنا من أهل السنة أو من أهل السنة والجماعة أو أنا من الطائفة المنصورة أو أنا من الفرقة الناجية أو أنا من أهل الحديث. هذه الألقاب جميعا تدل على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، وهي معبرة عن منهج، لا عن انتماء إلى حزب أو إلى فرقة من الفرق 72، لا، بل هي تعبير عن اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فهي مفخرة يفتخر بها العبد لأنه على طريق الحق، بشرط أن يكون القائل قد قالها بصدق، وأن يكون صادقا في اتباعه لهذا المنهج. فإذا كان بصدق متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام، يضع خطواته في هذه الحياة الدنيا على نفس آثار خطواتهم، عندئذ يحق له أن يتسمى بهذا الاسم. وهذا الاسم يكون مفخرة له. أما إذا كان كاذبا فلا يحل له أن يتسمى به. والذين يكذبون في تلقيب أنفسهم به كثير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المنهج هو المنهج الحق، فيقبل عليه الناس الذين يريدون دين الله الحق وليست لهم أهواء في مخالفته، فيرى أهل البدع إقبال الناس عليه، فيحتاجون أن يلبسوا عليهم وأن يخدعوهم، فلذلك يظهرون لهم أنهم هم أصحاب هذا المنهج. ومثل الشيخ بالأشاعرة، ماذا حصل مع الأشاعرة؟ الأشاعرة هم فرقة من فرق المتكلمين. من هم المتكلمون؟ المتكلمون هم فرق ضالة انحرفت عن شريعة الله في أسماء الله وصفاته بالأخص، وإلا انحرفت في بقية العقائد أيضا أو في كثير منها، يتفاوتون ما بين مقل ومستكثر، لكن الذي اتفقوا عليه في الانحراف في الأسماء والصفات، في أسماء الله وصفاته، وهم يتفاوتون أيضا، فبعضهم ينفي أسماء الله وصفاته عنه فيكفر بها ويكذب بها ولا يؤمن بأن الله رحمن رحيم كريم إلى آخره من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. هؤلاء هم المتكلمون، وبنوا عقيدتهم على الحكم على الله بعقولهم، هذا هو دينهم. ما الذي يجوز على الله وما الذي لا يجوز عليه؟ هل يجوز أن أقول بأن الله له يد؟ هل يجوز أن أقول بأن الله على عرشه؟ هل يجوز أن أقول بأن الله تبارك وتعالى يأتي وينزل إلى السماء الدنيا؟ هذا كله يقول لك قاعدتهم ما هي؟ نعرض هذا كله على عقولنا، فإن قبلته آمنا به، وإن رفضته كذبنا به. إذن الحاكم عندهم ماذا؟ العقل. هذه قاعدة متفق عليها بينهم، تقديم العقل على نصوص الشرع. أهل السنة إيش يقولون؟ يقولون ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح آمنا به وصدقنا، الله أعلم بنفسه منا، فالله هو الحاكم في الأمر، فالذي يخبرنا عن نفسه به آمنا به، فإن أخبرنا أن له يد قلنا له يد، إن أخبرنا بأنه يأتي قلنا يأتي، إذا أخبرنا بأنه عال على عرشه قلنا هو عال على عرشه، إذا أخبرنا بأنه يحب وأنه يبغض قلنا هو يحب وهو يبغض. لكن هذا كله ليس كالبشر، ليس كالمخلوقين، إنما هي صفات تليق به تبارك وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لمن أين أتوا بها؟ من كتاب الله وسنة الله وسلم ومنهج السلف الصالح. إذن هم الذين يستحقون أن يسموا أهل سنة وجماعة، لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. هم الذين يستحقون أن يتسموا بأهل الحديث، لأنهم أخذوا بالقرآن وأخذوا بالسنة، فالقرآن يسمى حديثا والسنة تسمى حديثا، فهم أهل الحديث. هم الذين يستحقون أن يسموا الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، لهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هم الذين تمسكوا بهذا كله، فهم الذين يستحقون هذه التسمية. هذا حكم بإنصاف بينهم وبين الأشاعرة. الأشاعرة سموا أنفسهم بعد ذلك، وهم من الذين ينفون الصفات أيضا ويثبتون بعضها فقط التي ركبت على عقولهم، يسمون أنفسهم أهل سنة والجماعة، هل تسمية حق ولا باطل؟ تسمية باطل، لأننا تحاكمنا إلى شرع الله في هذا ورجعنا إليه، فوجدناهم يحكمون على صفات الله سبحانه وتعالى بعقولهم. إذن هل حكموا السنة؟ لا، طردوا السنة هنا وما آمنوا بها، بل حكموا عقولهم. فكيف يكونون أهل سنة وجماعة؟ تتعجب من بعض أهل الضلال كيف يصفهم بهذا الوصف، أو يصفون أنفسهم بهذا الوصف. من أين لكم؟ إن كنت تريد أن تكون من أهل السنة والجماعة فكن يا أخي، ونحن أحب إلينا هذا الأمر، لكن كن بصدق، حكم الكتاب والسنة على نفسك، حكم الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة حتى تكون من أهل السنة والجماعة. أما مش تكون كالأشاعرة وغيرهم من العقلانيين، إذا ركبت السنة على عقلك أخذت بها، وإذا خالفت عقلك وهواك تركتها، هذا باطل. وهذا الكلام الذي نقلته عنهم كله موجود ومستطر في كتبهم، لم نأتي بشيء من عندنا. فلا يصح البتة أن تسمي أشعري أهل سنة وجماعة وهو يقدم العقل على النقل أبدا. النقل الكتاب والسنة، ومنهج السلف الصالح ضرب به الحائط ووضعه خلف ظهره، ثم بعد ذلك تأتي وتقول لي هو من أهل السنة والجماعة، كيف هذا؟ ما يركب. كما لا يصح اليوم أن تسمي حزبيا سلفيا وتقول هو سلفي، أو خارجي من الخوارج تقول هو سلفي. من أين جاءته السلفية؟ هو لم يتقيد بمنهج السلف الصالح، إما في العقيدة أو في المنهج أو في الدعوة، اتبع هواه وترك هذا، ولكنه يقول أنا سلفي تلبيسا على الناس وخداعا لهم حتى يسحب أقدامهم إليه. انظروا إلى الدواعش وجماعة القاعدة ومن شبههم من الخوارج، يقول لك نحن سلفيون. طيب سلفيون ماش، تعال نعرض ما تفعلونه من سفك دماء المسلمين وتفجير مساجدهم والسباحة دماء حتى أئمة المساجد، نعرضه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هل يتوافق أم يخالف؟ هو يتوافق تماما مع الخوارج ومع منهج الخوارج. إذن فأنتم خوارج، هذه التسمية الصحيحة. فنحن لا يهمنا ماذا تسمي نفسك، يهمنا أن نعرض تسميتك هذه، نعرض أقوالك وأعمالك على منهج السلف، فنرى هل أنت صادق أم أنك كاذب. بهذا يكون الفصل في الأمور، لا نكذب على أحد ولا نخدع أحدا، بل نبين ونوضح كل شيء على شيء، كل شيء يكون صافي ونقي، وبعدين كل واحد يختار لنفسه. نحن علينا البيان، إن عليك إلا البلاغ، فما علينا إلا أن نبين ونوضح الطريق ونوضح ما الذي يشوش على هذه الطريق، بعد ذلك أنت حر، انتقي لنفسك. لكن أنا وظيفتي أن أبين لك الصادق في تسميته والغشاش الكذاب الذي يريد أن يخدعك، بعد ذلك أن تختار لنفسك. أنا لا أنتظر منك درهما ولا دينارا، لا عندي جماعة وحزب أقول لك تعال اجتمع معي عليها، على هذا الحزب، أو اجعلني رئيسا لك أو قائدا أو كن متبوعا لي، ما عندي هذا كله. خذ الحق وسير عليه، هذا ما أوصيك به، بس والله معك، لا أنتظر منك شيء. هذه طريقتي وهذه منهجي، وأخذناه عن علمائنا مشايخنا الصادقين في من أحسبهم والله حسيبهم، وهم أخذوا عن مشايخهم وعلمائهم، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بحمد الله هذا إسنادنا وهذه طريقتنا. مشايخي معروفين، منهجي معروف، أنا وغيري من مشايخ أهل السنة الذين يتبعون منهج السلف الصالح بصدق. وأوصيكم وأوصي الجميع، اعرضوا كلامي وكلام غيري على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، نعرضه، ما مبتغانا هو الحق، دين الله الصافي النقي. أنا أسمي نفسي سلفي، أسمي نفسي من أهل الحديث، أسمي نفسي من أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، لأني أعمل جهدي كله أو كله كاملا من أجل أن أبقى على هذا الطريق وأن نلقى الله عليه وأن نوضح هذا الطريق ونصفيه للناس وأن نرشدهم إليه وأن نحذر الناس مما يخالفه ومن الذين يحاولون أن يغشوا ويخدعوا الناس ويلبسوا عليهم أمر دينهم. هذا ديننا وهذا ما أمرنا الله به وهذا ما نحاول أن نبينه على نفس خطى مشايخنا وطريقتهم من اتباع المنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا ما أردنا أن نذكره هنا، والله أعلم. والحمد لله. بقيت ملاحظة أخيرة نسيت أن أنبه عليها، وهي أنك عندما تسمي نفسك سلفية ربما تكون في بيئة لا تعرف عن هذه التسمية إلا ما عليه أهل البدع من الخوارج والحزبيين ومن شابههم. لذلك في ذاك الوقت وفي ذاك المكان لا تكتفي بمجرد أن تسمي نفسك سلفيا، بل بين للناس ما معنى هذه الكلمة ووضح لهم أنك بريء من تلك الفئة وذاك الحزب الذي عرف في أذهان الناس أنه هو الذي يحمل هذا الاسم. في بعض البلاد لا يعرفون السلفية أصلا، الدعوة فيها شبه ميتة إلا ما ندر من الأفراد. فلما حدثت الحوادث السياسية التي يهتم بها الناس أكثر، كثير من الناس أكثر من دينهم، فتجذب انتباههم ويعرفون السلفية من خلال هذه الفئة الضالة الفاسدة، فينطبع في أذهانهم كلمة سلفي على هذا الشخص أو على هذه الفرقة. عندئذ تحتاج أن تبين، توضح. عندما يسألك أحد من هذه البلاد هل أنت سلفي؟ تقول له ماذا تريد بالسلفي؟ إن أردت اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فنعم أنا سلفي. أما إن أردت طريقة الخوارج التي ارتسمت في ذهنك بأنها هي السلفية فهذا باطل ولا يجوز تسميتها بالسلفية. هكذا لا تطلق فقط أنا سلفي وتمضي، لأنك تريد أن تفهم ما الذي في ذهنه حول السلفية. هذا مهم جدا. والله أعلم. والحمد لله.
أما بعد، معنا اليوم السؤال 14 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. يقول السائل في السؤال: من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى العلم الشرعي، فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات للدعوة إلى الله؟ أجاب الشيخ: العلم هو حفظ النصوص وفهم معانيها، فلا يكفي حفظ النصوص فقط، لا يكفي أن الإنسان يحفظ نصوص القرآن والأحاديث، لا بد من معرفة معانيه الصحيحة، إلى آخر ما أجاب به. جزاه الله خيرا. أنت مأمور في الدعوة إلى الله بأمرين. الأمر الأول الدعوة إلى الله بعلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، الكتاب والسنة. إذا لابد أن تدعو إلى الله بعلم. هذا العلم عشان يكون نافع لابد أن يكون عندك الآية أو الحديث وتعرف معناها وتؤدي وتبلغ الآية والحديث مع معناها. الآية وحدها من غير أن يفهم معناها أو الحديث وحده من غير أن يعرف المعنى المراد منه ما فائدة؟ أنت حملت آية لا تفهمها ونقلتها لإنسان لا يفهمها أيضا، هو بحاجة لفهم معناها.
إذن فالبلاغ الصحيح للعلم الصحيح أن تكون عندك الآية وعندك الحديث وتفهم معناها وتؤديها بلفظها ومعناها، إما أن تحفظها الآية أو الحديث، أو أن تحفظ مسألة شرعية وتنقلها وتؤديها بدليل، هكذا تكون قد بلغت ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية، توصل الآية لغيرك بمعناها، هكذا يكون العلم نافعا لك ولغيرك. أما الدعوة إلى الله بجهل فلا نفعلها، فاقد الشيء لا يعطيه يدعو إلى ماذا؟ أنت مأمور بدعوة الناس إلى التوحيد والسنة والطاعة، وإلى تحذيرهم من الشرك والبدعة والمعصية التي هي ضد الثلاثة الأولى. فإذا كنت أنت فاقد لهذه الأشياء، لأن هذه هي المعاني النصوص الشرعية التي أريدت أصلا من النصوص الشرعية، فإذا أنت كنت فاقدا لهذه الأشياء للعلم بها كيف ستؤديها؟ فلذلك الدعوة بجهل لا تصلح، فاقد الشيء لا يعطيه، تدعو إلى ماذا؟ وأنت ليس عندك علم بشيء. كدعوة جماعة التبليغ، وهذا من الأشياء التي أخذت على جماعة التبليغ، طبعا هي عمله من أوله إلى آخره مليء بالبدع، لأنهم لا يهتمون بالعلم ولا يهتمون بالسنة. حتى لو جلسوا في بعض مجالس رياض الصالحين التي يفعلونها يقولون هذه التبرك البركة فقط ليست التعلم، ولا يهتمون بالعلم. المهم عندهم والأصل الأصيل هو الخروج فقط. خروج إلى ماذا ولمن تخرج فقط؟ هكذا عندهم عبادة، كيف أنت تروح تصلي ركعتين؟ هم عندهم أنت تخرج ثلاثة أيام بس عبادة مستقلة. خروج ليس عبادة في ذاته، الخروج هذا والدعوة إلى الله على العلماء وليس على جميع المسلمين، هذا أولا، أن هذا ما وجدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا يخرجون ويسافرون ويقطعون المسافات من أجل إبلاغ الرسالة، هم العلماء لأنهم عندهم علم يبلغونه. أما أنت جاهل فاقد للشيء تخرج لماذا؟ ماذا تفعل؟ هو يتعبد بهذا الخروج، وهذه بدعة جديدة. والدليل أنهم يتعبدون بذلك أنهم يعينون ثلاثة أيام 40 يوما ثم يستدلون على ذلك. دين جديد شرعه محمد بن إلياس، وأنت واجبك أن تنظر ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتتبعه، لأن نبيك هو محمد بن عبد الله المطلب الهاشمي وليس محمد بن إلياس، فتنظر طريقته في الدعوة إلى الله وتسير عليه. هذا هكذا تكون داعي من الله سبحانه وتعالى. أما جماعة التبليغ همهم هو الخروج ودعوة الناس إلى حزب التبليغ بس، المهم أن تخرج معهم، مش مهم ماذا تفعل بعد ذلك في دينك، لا توحيد لا سنة ولا شيء من هذه الأمور مهمة، وما الذي يدخلك الجنة أو يدخلك النار؟ ليس التوحيد والشرك والسنة والبدعة والطاعة والمعصية هذا الذي يدخلك الجنة أو النار. فأنت مأمور بالدعوة إلى الله بحكمة وموعظة حسنة، أيضا أسلوبك في طريقة الدعوة إلى الله موعظة حسنة، كلمة طيبة، رفق، دين، هذا هو الأصل في الدعوة خصوصا في زماننا هذا، قد نص عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، زماننا هذا يحتاج إلى دين رفق بالناس. الناس قد أبعدت عن دين الله كثيرا في هذا الزمن، اشتغلت بدنياها والفتن عصفت بها من كل جانب، فتن الشهوات وفتن الشبهات، والإيمان في القلوب قد ضعف جدا، حتى إن كثيرا من الناس إذا مرت بهم فتنة قلبتهم على أعقابهم، هذا موجود وبكثرة. فأنت بحاجة إلى أن تترفق بالناس وتلين لهم، لا نقول لك تنازل عن الدين، لا، ارفق بهم ولين لهم إلى أن تجد الذي أمامك لا يريد الحق، تجده صادا عن دين الله، صاحب هوى ميت. أنت إذن تقلب من الرفق واللين إلى الشدة كما فعل موسى عليه السلام. أمره الله سبحانه وتعالى إيش يقول لفرعون؟ قل له قولا لينا، ابدأ معه بالرفق واللين. فلما فعل موسى ذلك ووجد من فرعون الكبر والعناد، قال له إني لا أظنك يا فرعون مثبورا، هذا شد معه غلظ معه الكلام. هذا التغليب والشدة تناسب صاحب الهوى المعاند. أما بداية والغالب على دعوتك يكون بالرفق واللين ورحمة الناس. الفتن عظيمة كبيرة، والحق ثقيل على نفوس الناس، فلا تزيده ثقلا بأسلوبك وطريقتك ومعاملتك للناس. كن رفيقا لينا هينا مع الناس، رحيما بهم. كن من داخلك راغبا بالفعل أن يوفق الله هؤلاء العباد إلى طاعة الله وأن ينجو عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما أمرت به، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين والرفق والحكمة في الدعوة أساسيات لنجاح الدعوة. في النهاية أنت لا بد أن تتعلم قبل أن تسير في مسيرة الدعوة، تتعلم النصوص الشرعية بألفاظها ومعانيها، وتتعلم أسلوب إيصالها للناس، وهذا تستفيده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ومن مجالستك للعلماء والتخلق بأخلاقهم وأساليبهم في التعامل مع الناس. الناس شأة طباع مختلفة وأشكال وألوان، كل واحد يناسبه نوع من التعامل. كي تتعلم هذه الأشياء تحتاج أن تتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجالس العلماء تتعلم منهم. لا تسيء الظن بالعالم إذا رأيت شيئا يخالف ما في عقلك، بل تحسن الظن به ما دام الأمر فيه متسع من الاجتهاد، وسل عما أشكل عليك، فبسؤالك هذا تزيل الشبهة إذا بقيت عندك شبهة، وفي نفس الوقت تتعلم. إذا كان الشيخ أهلا لإحسان الظن به فواجب عليك إحسان الظن به كي تتعلم منه وتستفيد. صلى الله لنا ولكم التوفيق، وأكتفي بهذا القدر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فمعنا اليوم السؤال 13 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. سأل السائل فقال: هل من تسمى بالسلفية يعتبر متحزبا؟ فأجاب الشيخ: التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به، أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. ومثل الشيخ حفظه الله بالأشاعرة الذين يتسمون بأهل السنة والجماعة وهم كذبة في هذا. التسمي بالسلفية، تقول أنا سلفي، هل هذا جائز أم أنه يعتبر من ألوان التحزب الموجودة اليوم في الساحة؟ هذا يقول أنا إخواني، والآخر يقول أنا تبليغي، والثالث يقول أنا سلفي. بعض دعاة الضلالة يحاول أن يقحم هذه التسمية مع التسميات الحزبية الأخرى كي يشعر الناس بأنها فرقة ضالة كبقية الفرق. هذا موجود. لذلك الآن تسمع بعضهم يقول لك لا لا دعونا من هذه التفرقات، إخواني تبليغي سلفي إلى آخره. لا، هذا تلبيس وتضليل لعباد الله. ما هي السلفية؟ هي اختصار ولفظ معبر عن معنى. ما هو هذا المعنى؟ واختصار لماذا؟ اختصار لبيان منهجك الذي تسير عليه في دينك. ما هو منهجك؟ منهج اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان. هذا هو منهجي. فبدل أن أجرد لك هذه المقالة كاملة، لما تقول لي أنت على أي منهج، أقول لك الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أقول لك أنا سلفي، اختصرت هذا كله. فهذه التسمية هي اختصار لهذا المعنى، فهي بيان لمنهج تسير عليه، بيان لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم التي تتبعها. فكأنك تقول، عندما تقول أنا سلفي، تقول أنا بريء من جميع فرق الضلال، وأنا على الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن اتبعهم بإحسان. هذا معنى أنا سلفي. فعندما تقول أنا سلفي تعبر عن هذا المعنى، وهي بنفس معنى كلمة أنا من أهل السنة، أو من أهل السنة والجماعة، أو أنا من الطائفة المنصورة، أو أنا من الفرقة الناجية، أو أنا من أهل الحديث. هذه الألقاب جميعا تدل على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، وهي معبرة عن منهج، لا عن انتماء إلى حزب أو إلى فرقة من الفرق الاثنتين وسبعين، لا، بل هي تعبير عن اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فهي مفخرة يفتخر بها العبد لأنه على طريق الحق، بشرط أن يكون القائل قد قالها بصدق، وأن يكون صادقا في اتباعه لهذا المنهج. فإذا كان بصدق متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام، يضع خطواته في هذه الحياة الدنيا على نفس آثار خطواتهم، عندئذ يحق له أن يتسمى بهذا الاسم. وهذا الاسم يكون مفخرة له. أما إذا كان كاذبا فلا يحل له أن يتسمى به. والذين يكذبون في تلقيب أنفسهم به كثير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المنهج هو المنهج الحق، فيقبل عليه الناس الذين يريدون دين الله الحق وليست لهم أهواء في مخالفته، فيرى أهل البدع إقبال الناس عليه، فيحتاجون أن يلبسوا عليهم وأن يخدعوهم، فلذلك يظهرون لهم أنهم هم أصحاب هذا المنهج. ومثل الشيخ بالأشاعرة. ماذا حصل مع الأشاعرة؟ الأشاعرة هم فرقة من فرق المتكلمين. من هم المتكلمون؟ المتكلمون هم فرق ضالة انحرفت عن شريعة الله في أسماء الله وصفاته بالأخص، وإلا انحرفت في بقية العقائد أيضا أو في كثير منها، يتفاوتون ما بين مقل ومستكثر، لكن
الذي اتفقوا عليه في الانحراف في الأسماء والصفات، في أسماء الله وصفاته، وهم يتفاوتون أيضا، فبعضهم ينفي أسماء الله وصفاته عنه فيكفر بها ويكذب بها ولا يؤمن بأن الله رحمن رحيم كريم إلى آخره من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. هؤلاء هم المتكلمون، وبنوا عقيدتهم على الحكم على الله بعقولهم، هذا هو دينهم. ما الذي يجوز على الله وما الذي لا يجوز عليه؟ هل يجوز أن أقول بأن الله له يد؟ هل يجوز أن أقول بأن الله على عرشه؟ هل يجوز أن أقول بأن الله تبارك وتعالى يأتي وينزل إلى السماء الدنيا؟ هذا كله يقول لك قاعدتهم ما هي؟ نعرض هذا كله على عقولنا، فإن قبلته آمنا به، وإن رفضته كذبنا به. إذن الحاكم عندهم ماذا؟ العقل. هذه قاعدة متفق عليها بينهم، تقديم العقل على نصوص الشرع. أهل السنة إيش يقولون؟ يقولون ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح آمنا به وصدقنا، الله أعلم بنفسه منا، فالله هو الحاكم في الأمر، فالذي يخبرنا عن نفسه به آمنا به. فإن أخبرنا أن له يد قلنا له يد، إن أخبرنا بأنه يأتي قلنا يأتي، إذا أخبرنا بأنه عال على عرشه قلنا هو عال على عرشه، إذا أخبرنا بأنه يحب وأنه يبغض قلنا هو يحب وهو يبغض. لكن هذا كله ليس كالبشر، ليس كالمخلوقين، إنما هي صفات تليق به تبارك وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لمن أين أتوا بها؟ من كتاب الله وسنة الله وسلم ومنهج السلف الصالح. إذن هم الذين يستحقون أن يسموا أهل سنة وجماعة، لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها. هم الذين يستحقون أن يتسموا بأهل الحديث، لأنهم أخذوا بالقرآن وأخذوا بالسنة، فالقرآن يسمى حديثا والسنة تسمى حديثا، فهم أهل الحديث. هم الذين يستحقون أن يسموا الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، لهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هم الذين تمسكوا بهذا كله، فهم الذين يستحقون هذه التسمية. هذا حكم بإنصاف بينهم وبين الأشاعرة. الأشاعرة سموا أنفسهم بعد ذلك، وهم من الذين ينفون الصفات أيضا ويثبتون بعضها فقط التي ركبت على عقولهم، يسمون أنفسهم أهل سنة والجماعة. هل تسمية حق ولا باطل؟ تسمية باطل، لأننا تحاكمنا إلى شرع الله في هذا ورجعنا إليه، فوجدناهم يحكمون على صفات الله سبحانه وتعالى بعقولهم. إذن هل حكموا السنة؟ لا، طردوا السنة هنا وما آمنوا بها، بل حكموا عقولهم. فكيف يكونون أهل سنة وجماعة؟ تتعجب من بعض أهل الضلال كيف يصفهم بهذا الوصف، أو يصفون أنفسهم بهذا الوصف. من أين لكم؟ إن كنت تريد أن تكون من أهل السنة والجماعة فكن يا أخي، ونحن أحب إلينا هذا الأمر، لكن كن بصدق، حكم الكتاب والسنة على نفسك، حكم الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة حتى تكون من أهل السنة والجماعة. أما مش تكون كالأشاعرة وغيرهم من العقلانيين، إذا ركبت السنة على عقلك أخذت بها، وإذا خالفت عقلك وهواك تركتها، هذا باطل. وهذا الكلام الذي نقلته عنهم كله موجود ومستطر في كتبهم، لم نأتي بشيء من عندنا. فلا يصح البتة أن تسمي أشعري أهل سنة وجماعة وهو يقدم العقل على النقل أبدا. النقل الكتاب والسنة، ومنهج السلف الصالح ضرب به الحائط ووضعه خلف ظهره ثم بعد ذلك تأتي وتقول لي هو من أهل السنة والجماعة، كيف هذا؟ ما يركب. كما لا يصح اليوم أن تسمي حزبيا سلفيا وتقول هو سلفي، أو خارجي من الخوارج تقول هو سلفي. من أين جاءته السلفية؟ هو لم يتقيد بمنهج السلف الصالح، إما في العقيدة أو في المنهج أو في الدعوة، اتبع هواه وترك هذا، ولكنه يقول أنا سلفي تلبيسا على الناس وخداعا لهم حتى يسحب أقدامهم إليه. انظروا إلى الدواعش وجماعة القاعدة ومن شبههم من الخوارج، يقول لك نحن سلفيون. طيب سلفيون ماشي، تعال نعرض ما تفعلونه من سفك دماء المسلمين وتفجير مساجدهم واستباحة دماء حتى أئمة المساجد، نعرضه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هل يتوافق أم يخالف؟ هو يتوافق تماما مع الخوارج ومع منهج الخوارج. إذن فأنتم خوارج، هذه التسمية الصحيحة. فنحن لا يهمنا ماذا تسمي نفسك، يهمنا أن نعرض تسميتك هذه، نعرض أقوالك وأعمالك على منهج السلف، فنرى هل أنت صادق أم أنك كاذب. بهذا يكون الفصل في الأمور، لا نكذب على أحد ولا نخدع أحدا، بل نبين ونوضح كل شيء على شيء، كل شيء يكون صافي ونقي، وبعدين كل واحد يختار لنفسه. نحن علينا البيان، إن عليك إلا البلاغ، فما علينا إلا أن نبين ونوضح الطريق ونوضح ما الذي يشوش على هذه الطريق. بعد ذلك أنت حر، انتقي لنفسك، لكن أنا وظيفتي أن أبين لك الصادق في تسميته والغشاش الكذاب الذي يريد أن يخدعك. بعد ذلك أن تختار لنفسك، أنا لا أنتظر منك درهما ولا دينارا، لا عندي جماعة وحزب أقول لك تعال اجتمع معي عليها على هذا الحزب، أو اجعلني رئيسا لك أو قائدا أو كن متبوعا لي، ما عندي هذا كله. خذ الحق وسير عليه، هذا ما أوصيك به، بس والله معك، لا أنتظر منك شيء. هذه طريقتي وهذه منهجي، وأخذناه عن علمائنا مشايخنا الصادقين في من أحسبهم والله حسيبهم، وهم أخذوا عن مشايخهم وعلمائهم، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بحمد الله هذا إسنادنا وهذه طريقتنا. مشايخي معروفين، منهجي معروف، أنا وغيري من مشايخ أهل السنة الذين يتبعون منهج السلف الصالح بصدق. وأوصيكم وأوصي الجميع، اعرضوا كلامي وكلام غيري على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، نعرضه، ما مبتغانا هو الحق، دين الله الصافي النقي. أنا أسمي نفسي سلفي، أسمي نفسي من أهل الحديث، أسمي نفسي من أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، لأني أعمل جهدي كله أو كله كاملا من أجل أن أبقى على هذا الطريق وأن نلقى الله عليه، وأن نوضح هذا الطريق ونصفيه للناس، وأن نرشدهم إليه، وأن نحذر الناس مما يخالفه ومن الذين يحاولون أن يغشوا ويخدعوا الناس ويلبسوا عليهم أمر دينهم. هذا ديننا، وهذا ما أمرنا الله به، وهذا ما نحاول أن نبينه على نفس خطى مشايخنا وطريقتهم من اتباع المنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، هذا ما أردنا أن نذكره هنا، والله أعلم. والحمد لله، بقيت ملاحظة أخيرة نسيت أن أنبه عليها، وهي أنك عندما تسمي نفسك سلفية ربما تكون في بيئة لا تعرف عن هذه التسمية إلا ما عليه أهل البدع من الخوارج والحزبيين ومن شابههم، لذلك في ذاك الوقت وفي ذاك المكان لا تكتفي بمجرد أن تسمي نفسك سلفيا، بل بين للناس ما معنى هذه الكلمة، ووضح لهم أنك بريء من تلك الفئة وذاك الحزب الذي عرف في أذهان الناس أنه هو الذي يحمل هذا الاسم. في بعض البلاد لا يعرفون السلفية أصلا، الدعوة فيها شبه ميتة، إلا ما ندر من الأفراد. فلما حدثت الحوادث السياسية التي يهتم بها الناس أكثر، كثير من الناس أكثر من دينهم، فتجذب انتباههم ويعرفون السلفية من خلال هذه الفئة الضالة الفاسدة، فينطبع في أذهانهم كلمة سلفي على هذا الشخص أو على هذه الفرقة. عندئذ تحتاج أن تبين، توضح عندما يسألك أحد من هذه البلاد هل أنت سلفي؟ تقول ماذا تريد بالسلفي؟ إن أردت اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فنعم أنا سلفي، أما إن أردت طريقة الخوارج التي ارتسمت في ذهنك بأنها هي السلفية فهذا باطل ولا يجوز تسميتها بالسلفية. هكذا لا تطلق فقط أنا سلفي وتمضي، لأنك تريد أن تفهم ما الذي في ذهنه حول السلفية، هذا مهم جدا. والله أعلم، والحمد لله.
معنا اليوم السؤال 14 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح من فوزان حفظه الله. يقول السائل: السؤال: من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى العلم الشرعي، فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات للدعوة إلى الله؟ أجاب الشيخ: العلم هو حفظ النصوص وفهم معانيها، فلا يكفي حفظ النصوص فقط، لا يكفي أن الإنسان يحفظ نصوص القرآن والأحاديث، لا بد من معرفة معانيه الصحيحة، إلى آخر ما أجاب به. جزاه الله خيرا. أنت مأمور في الدعوة إلى الله بأمرين. الأمر الأول الدعوة إلى الله بعلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، الكتاب والسنة. إذا لابد أن تدعو إلى الله بعلم. هذا العلم عشان يكون نافع لابد أن يكون عندك الآية أو الحديث وتعرف معناها وتؤدي وتبلغ الآية والحديث مع معناها. الآية وحدها من غير أن يفهم معناها، أو الحديث وحده من غير أن يعرف المعنى المراد منه، ما فائدة؟ أنت حملت آية لا تفهمها ونقلتها لإنسان لا يفهمها أيضا، هو بحاجة لفهم معناها. إذن فالبلاغ الصحيح للعلم الصحيح أن تكون عندك الآية وعندك الحديث وتفهم معناها وتؤديها بلفظها ومعناها. إما أن تحفظها الآية أو الحديث، أو أن تحفظ المسألة الشرعية وتنقلها وتؤديها بدليل، هكذا تكون قد بلغت ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية، توصل الآية لغيرك بمعناها. هكذا يكون العلم نافعا لك ولغيرك. أما الدعوة إلى الله بجهل فلا نفعلها، فاقد الشيء لا يعطيه يدعو إلى ماذا؟ أنت مأمور بدعوة الناس إلى التوحيد والسنة والطاعة، وإلى تحذيرهم من الشرك والبدعة والمعصية التي هي ضد الثلاثة الأولى. فإذا كنت أنت فاقد لهذه الأشياء، لأن هذه هي المعاني النصوص الشرعية التي أريد أصلا من النصوص الشرعية، فإذا أنت كنت فاقدا لهذه الأشياء للعلم بها كيف ستؤديها؟ فلذلك الدعوة بجهل لا تصلح، فاقد الشيء لا يعطيه، تدعو إلى ماذا؟
وأنت ليس عندك علم بشيء كدعوة جماعة التبليغ. وهذا من الأشياء التي أخذت على جماعة التبليغ. طبعا هي عمله من أوله إلى آخره مليء بالبدع، لأنهم لا يهتمون بالعلم ولا يهتمون بالسنة. حتى لو جلسوا في بعض مجالس رياض الصالحين التي يفعلونها يقولون هذه التبرك البركة فقط، ليست التعلم ولا يهتمون بالعلم. المهم عندهم والأصل الأصيل هو الخروج فقط. خروج إلى ماذا ولمن تخرج فقط هكذا عندهم عبادة؟ كيف أنت تروح تصلي ركعتين هم عندهم أنت تخرج ثلاثة أيام بس عبادة مستقلة؟ خروج ليس عبادة في ذاته. الخروج هذا والدعوة إلى الله على العلماء وليس على جميع المسلمين، هذا أولا، أن هذا ما وجدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذين كانوا يخرجون ويسافرون ويقطعون المسافات من أجل إبلاغ الرسالة هم العلماء، هم عندهم علم يبلغون. أما أنت جاهل فاقد الشيء تخرج لماذا؟ ماذا تفعل؟ هو يتعبد بهذا الخروج، وهذه بدعة جديدة. والدليل أنهم يتعبدون بذلك أنهم يعينون 3 أيام 40 يوما ثم يستدلون على ذلك. دين جديد شرعه محمد بن إلياس، وأنت واجبك أن تنظر ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتتبعه، لأن نبيك هو محمد بن عبد الله المطلب الهاشمي وليس محمد بن إلياس. فتنظر طريقته في الدعوة إلى الله وتسير عليه. هذا هكذا تكون داعي إلى الله سبحانه. أما جماعة التبليغ همهم هو الخروج ودعوة الناس إلى حزب التبليغ بس. المهم أن تخرج معهم، مش مهم ماذا تفعل بعد ذلك في دينك، لا توحيد لا سنة ولا شيء من هذه الأمور مهم. وما الذي يدخلك الجنة أو يدخلك النار؟ ليس التوحيد والشرك والسنة والبدعة والطاعة والمعصية هذا الذي يدخلك الجنة أو النار. فأنت مأمور بالدعوة إلى الله بحكمة وموعظة حسنة، أيضا أسلوبك في طريقة الدعوة إلى الله موعظة حسنة، كلمة طيبة، رفق، دين، هذا هو الأصل في الدعوة خصوصا في زماننا هذا. قد نص عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، قال زماننا هذا يحتاج إلى دين، رفق بالناس. الناس قد أبعدت عن دين الله كثيرا في هذا الزمن، اشتغلت بدنياها والفتن عصفت بها من كل جانب، فتن الشهوات وفتن الشبهات، والإيمان في القلوب قد ضعف جدا، حتى إن كثيرا من الناس إذا مرت بهم فتنة قلبتهم على أعقابهم، هذا موجود وبكثرة. فأنت بحاجة إلى أن تترفق بالناس وتلين لهم، لا نقول لك تنزل عن الدين، لا، ارفق بهم ولين لهم إلى أن تجد الذي أمامك لا يريد الحق، تجده صادا عن دين الله، صاحب هوى، ميت. أنت إذن تقلب من الرفق واللين إلى الشدة كما فعل موسى عليه السلام. أمره الله سبحانه وتعالى إيش يقول لفرعون؟ قل له قولا لين، ابدأ معه بالرفق واللين. فلما فعل موسى ذلك ووجد من فرعون الكبر والعناد، قال له إني لا أظنك يا فرعون مثبورا، هذه شد معه غضب معه في الكلام. هذا التغليب والشدة تناسب صاحب الهوى المعاند. أما بداية والغالب على دعوتك يكون بالرفق واللين ورحمة الناس. الفتن عظيمة كبيرة، والحق ثقيل على نفوس الناس، فلا تزده ثقلا بأسلوبك وطريقتك ومعاملتك للناس. كن رفيقا لينا هينا مع الناس، رحيما بهم، كن من داخلك راغبا بالفعل أن يوفق الله هؤلاء العباد إلى طاعة الله وأن ينجو عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما أمرت به. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين والرفق والحكمة في الدعوة أساسيات لنجاح الدعوة. في النهاية أنت لا بد أن تتعلم قبل أن تسير في مسيرة الدعوة. تتعلم النصوص الشرعية بألفاظها ومعانيها، وتتعلم أسلوب إيصالها للناس، وهذا تستفيده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ومن مجالستك للعلماء والتخلق بأخلاقهم وأساليبهم في التعامل مع الناس. الناس شأة، طباع مختلفة وأشكال وألوان، كل واحد يناسبه نوع من التعامل. كي تتعلم هذه الأشياء تحتاج أن تتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجالس العلماء تتعلم منهم. لا تسيء الظن بالعالم إذا رأيت شيئا يخالف ما في عقلك، بل تحسن الظن به ما دام الأمر فيه متسع من اجتهاد، وسل عما أشكل عليك، فبسؤالك هذا تزيل الشبهة إذا بقيت عندك شبهة، وفي نفس الوقت تتعلم. إذا كان الشيخ أهلا لإحسان الظن به فواجب عليك إحسان الظن به كي تتعلم منه وتستفيد. صلى الله عليه وسلم ولكم التوفيق، وأكتفي بهذا القدر.